نحب لو موجود اتفضل المايك ده مع حضرتك.
شكرا جزيلا. ترنيمة أثناء الكلام فكرني بيها، بتقول أحبني ربي، نعم أحبني أحبني، لذا مات عني، اللي دفعه للموت مش ولا أي حاجة غير الحب. أحبني ربي نعم، أحبني ربي نعم، أحبني لذا مات عني، لذا مات عني، يا عجب يا مخلص لي، يا عجبا مخلص لي، يا عجبا مخلص لي، يا عجبا مخلص لي، قد مات من أجلي وسفك الدم، قد مات من أجلي وسفك الدم، ما الذكي بخاطئ مثلي، أحبني ربي نعم، أحبني ربي نعم، أحبني لذا مات عني، لذا مات عني، لما الشمس قد أظلم لأن غير عادتي، لما الشمس قد أظلم من غير عادة، حزنا على من ملكت لي يمحو خطيئتي، حزنا على من ماتت لي يمحو خطيئتي، أحبني ربي نعم، أحبني ربي نعم، أحبني لذا مات عني، لذا مات عني، الحب لك كوكبي في كرك، الحب العجيب حبي أساء، حبك لا شيء يا حبيبي، الحب لك كي أوفي صدق الحب العجيب، حبي أساء، حبك لا شيء يا حبيبي، أحبني ربي نعم، أحبني ربي نعم، أحبني لذا مات عني، لذا مات عني.
شكرا يا محب على التسجيله الجميله دي. اتفضل يا فندم، المايك مع حضرتك.
شكرا لك يا اخ محب، وشكرا لك يا اخت امون راع، ومرحب بكم ثانيه، اهلا وسهلا. وناتي الى موضوعنا الرئيسي في الغرفه، وهو عن مصادر الاسلام من الأهلية الوثنية، وكلمنا عن الكعبة والحجر الأسود والشعائر الحج، وبدأنا في موضوع جديد وهو النزعة الإرهابية وجذورها في الإسلام. فقد جاء في كتاب القرآن عن الإرهاب في الإسلام العديد من الآيات، نذكر منها هذه الآية كعنوان، سورة الأنفال 60، سورة الأنفال آية 60 تقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. والتركيز هنا على ايه؟ ترهبون، ترهبون. فتحت عنوان الإرهاب حسب آيات القرآن هنتكلم زي ما قلت المرة اللي فاتت أولا عن مفهوم الإرهاب، ثم الجاهلية كمصدر للإرهاب في الإسلام، بعدين هنشوف الإرهاب في القرآن والإرهاب في الحديث واستراتيجية الإرهاب في الإسلام، ده لها استراتيجية. ثم الإرهاب في الإسلام اتجاههم لعرب، ثم تاريخ الإرهاب في الإسلام، بعدين نناقش هل القتال هو من سمات الله وما موقف المسيحية من السيف والقتال، ثم التناقض بين آيات القرآن الخاصة بالسلم والآيات الخاصة بالحرب. نبتدي بقى في مفهوم الإرهاب. لو رجعنا إلى المعاجم لنفهم الإرهاب معناه إيه، ترهبون به عدو الله وعدوكم، في المعجم الوسيط للمجمع مجمع اللغة العربية الجزء الأول صفحة 376 يقول: أرهب فلانا أي خوفه وفزعه. وقال: الإرهابيون هو وصف يطلق على الذين يسلكون سبيل العنف والإرهاب لتحقيق أهدافهم السياسية. وفي القاموس أكسفورد ديكشنري بيج 859 يقول، يفسر الإرهاب التيرور بأنه هو الرعب الشديد، ويقول عن الإرهابي: هو الشخص الذي يستخدم العنف والإكراه ووسائل القهر. وفي قاموس المورد انجليزي عربي في صفحة 960 يفسر كلمة تيرور قائلا: تيرور رعب، زعر فظاعة، هول. وبعدين يقول: كل ما يوقع الرعب في النفوس، مظهر رهيب، شخص مروع يجبر الآخرين بالإكراه. دي معاني الإرهاب. فلما يقول القرآن: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، ترهبون به، يعني يقصد كل المعاني دي، يعني تفزعون به، ترعبون به الناس، ترعب صعب شديد. طيب نشوف مصدر الإرهاب في الإسلام يا ترى جاي منين، لأنه ينبغي أن نناقش بعض الأسئلة الهامة، مثل: من أين دخل الإسلام إلى الدين، من أين دخل الإرهاب إلى الدين الإسلامي؟ كيف تطرق إلى ذهن محمد أن يستخدم السيف في الدين الإسلامي؟ وسؤال آخر: هل يعقل أن إله السلام يأمر باستخدام السيف والإرهاب لنشر الدين؟ وسؤال آخر: كيف لله الذي عرف بأنه الله المحبة، كيف له أن يقهر الناس ويفزعهم حتى يعتنقوا دينه زي ما قال يرهبون به. وبرضه في سورة التوبة آية 29 يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، قاتلوا. وفي الحديث في صحيح البخاري باب الإيمان رقم 25 يقول عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، يقتلهم لحد ما يقولوا لا إله إلا الله بالإكراه يا عم، بالإرهاب، مش بس بالإكراه والإرهاب. هذا هو الحديث النبوي. تعرفوا اتذكر الحديث ده كم مرة؟ ذكر كم مرة في كتب الأحاديث اللي هم الصحاحات الستة بس؟ حديث بتاع أمرت أن أقاتل الناس اتذكر 102 مرة، 102 مرة، أكتر من 100 مرة في الأحاديث، بينهم كالتالي: في صحيح البخاري اتذكر 7 مرات هذا الحديث، وفي صحيح مسلم اتذكر 6 مرات، وفي سنن أبي داود اتذكر 4 مرات، وفي سنن الترمذي اتذكر 5 مرات، وفي سنن النسائي اتذكر 22 مرة، وفي سنن ابن ماجه اتذكر 5 مرات، وفي مسند أحمد اتذكر 21 مرة، وفي سنن الدارمي اتذكر مرة، وفي سنن الدار قطني اتذكر 6 مرات، وفي سنن البهيقي اتذكر 25 مرة. تجمعهم تلاقيهم فوق 100 مرة. والواقع مع البحث والدراسة نجد أن جذور الإرهاب الإسلامي والقتل والحرب والسيف ما هي إلا امتداد لحروب الجاهلية الوثنية كما يتضح من المراجع التالية. مرجع الأولاني: كتاب الجذور التاريخية للشريعة الإسلامية للشيخ خليل عبد الكريم صفحة 19، يقول كان القتال كثيرا ما ينشب بين القبائل العربية في الجاهلية لأسباب عديدة، منها: 1، اعتباره كمورد رزق، أي يغيرون على القبائل الأخرى وينهبونها، ومن هنا نفهم سطو الرسول على قوافل التجارة لنهبها كما كان الحال في الجاهلية تماما. تعليق ده بتاعي، لكن كلام الشيخ خليل انتهى عند بتاعت اعتباره كمورد رزق. 2، وكان يسمى الشيخ خليل بيقول كان يسمى الغزو او الغارة، تمام زي الغزوات، وبيقول وهو من العلامات المميزة للحياة القبلية، وقال ولما جاء الإسلام أبقى على ذلك. ده مين؟ ده الشيخ خليل عبد الكريم. نخش بقى في دائرة المعارف الإسلامية، مرجع ثاني، دائرة المعارف الإسلامية الجزء 11 وصفحة 3526 تحت عنوان الحرب. بيقول ايه معنى الحرب في النظرة الشرعية؟ تدل كلمة الحرب على القتال بالمعنى المادي او على حالة الحرب بين جماعتين او اكثر، والمعنيان قد استعملا في النظام الشرعي لجزيرة العرب ايام الجاهلية. ايام الجاهلية. وفي نفس المرجع دائرة المعارف الإسلامية والجزء 11 ونفس الصفحة 3526، لم تكن في الجاهلية سلطة منظمة، ومن ثم أصبحت الحرب أساسا للعلاقة بين القبيلة والقبيلة، وكان السلام لا يسود إلا إذا اتفقت عليه قبيلة أو قبيلتان. وتكمل الدائرة المعارف الإسلامية وتقول زد على ذلك كانت الحرب تؤدي أغراضا من قبيل الثأر ومقابلة المثل بالمثل، والصحراء المهيئة للغارات والتي لا حدود لها جعلت هي الحرب التي تستهدف في غايتها غرضا دينيا. قالت من الحرب التي تستهدف في غايتها غرضا دينيا هو فرض الشريعة، وتعرف بالجهاد الذي يعلن لتوسيع رقعة المنطقة التي تسود فيها الشريعة الإسلامية والتمكين لها. يعني اتنقلت من الجاهلية إلى الإسلام. أما الدكتور مصطفى أستاذ الحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر سابقا في كتابه إسلام أند تيروريزم صفحة 65 قال: لكي نفهم محمدا ونفهم الإسلام جيدا نحتاج أن نلقي نظرة على البيئة التي نشأ فيها محمد وولد فيها الإسلام، وعندئذ سنكتشف جذور الإرهاب. ده الراجل بيقول كده. ثم تناول الدكتور مصطفى ثلاث عوامل تميز بها العرب في الجاهلية أثرت بشدة في حياة محمد وفي اتجاه الإسلام، وهي: واحد، العقلية القبلية. العقلية القبلية. فالعرب في الجاهلية لم يكن لهم حكومة أو قانون، ده هو بيقول كده، بل كانت السلطة الوحيدة السائدة هي سلطة شيخ القبيلة على أفراد قبيلته. وحيث كان العرب منقسمين إلى قبائل عدة، فقد كانت الحروب بينها تميز عصر الجاهلية. دي العقلية القبلية، دي العقلية القبلية اللي انتقلت للإسلام. العامل الثاني أو المظهر الثاني للعصر الجاهلية التطرف. يقول: عرب الجاهلية بطبعهم متطرفون في كل شيء، في العصبية، في البغضة، إلى آخره. ويكمل يقول: ولا يعرفون معنى التسامح مع الآخرين ولا قبول الرأي والرأي الآخر، وبهذا التطرف يشبعون نزعتهم للكبرياء. كبرياء. هذه العقلية المتطرفة لم تتغير بعد الإسلام، هو بيقول كده، ولهذا امتلأ تاريخ الإسلام بسفك الدماء. وبالمناسبة هو أستاذ تاريخ إسلامي بجامعة الأزهر، واحنا قرينا في الكتاب بتاعه ضد التيار ازاي اتصدم من نهر الدماء اللي بيسري في تاريخ الاسلام. المظهر الثالث للجاهلية اللي بيتكلم عليه الدكتور مصطفى، يقول لك الطبع العنيف وهو علامة الرجولة عند العرب، فالبقاء للأقوى. ويكمل ويقول كان هذا هو سر التطاحن بين القبائل الجاهلية. وبعدين يطبق ويقول والإسلام لم يستطع أن يغير شيئا من طبائع الناس أو عقليتهم، لذلك انتقلت هذه السمات برمتها إلى الإسلام وظهرت بشدة فيما يعرف بالجهاد في سبيل الله. انتقلت برمتها. يبقى إذن الإسلام أخذ عن الجاهلية الإرهاب وسماه الجهاد. ده كلام الدكتور مصطفى. طيب في موقع على النت اللي هو موقع الأزهر، أنا عارف إنهم هيغيروا الكلام ده كله صدقوني، لأن كاتبين إن وزير الأوقاف عمل اجتماع لتصحيح وتنقيح كتب الأحاديث مما فيها. الكلام ده موجود على النت، فمش عارفين هيمسحوا ايه ولا ايه ولا ايه. كويس خليهم يمسحوا، لان متهيألي هيمسحوا الاسلام كله، يعني لانه كله مليان لعبكة، فهيمسحوه كله. وهيمسحوا برضو الايات القرآنية تهيألي، يعني لانها مخزية برضو. فقبل ما يشيلوا موقع الازهر ده من على النت في مفاهيم اسلامية، يقول كده اللي كتب الكلام ده في هذا المقال على في الازهر، في موقع الازهر، الاستاذ الدكتور احمد شلبي. الاستاذ الدكتور احمد شلبي قال ايه بقى؟ قال تحت عنوان الحرب ايام العرب، قال ذكرت الروايات العربية الكثير عن الحروب والمعارك التي نشبت بين القبائل العربية في الجاهلية، والحروب أيام العرب في الجاهلية كثيرة ومختلفة الأهمية، فمنها ما هو واسع النطاق اشتركت فيه قبائل كثيرة، ومنها ما هو ضيق النطاق حدث بين عدد من القبائل. ويكمل يقول ويقال إن الحرب أيام العرب بلغت 700,000 يوم. خبر ابيض، احسبوها دي تبقى كم؟ 700,000 يوم حرب، يعني حوالي سنتين و 700,000. خبر ابيض، 700,000 يعني تبقى الدبي. وايام عرب تسمى بشيء بارز اتصل بهذه الحروب، مثل حرب البسوس والتي استمرت 40 سنة، وقد تعرف باسم المكان الذي جرت فيه المعركة، مثل معركة ذي قار. شو بقى بيكمل احمد شلبي بقى ويقول ايه؟ شوف الكلام 100% دي حيشلوها طبعا في الطبعة الجديدة. وقد اتبع ذلك في تسمية المعارك الاسلامية، اهلا مرحب، فيما بعد كغزوة بدر واحد. وبعدين يقول لك ايه؟ يوم ذي قار، يوم ذي قار يوم من ايام العرب في الجاهلية، وقد انهزمت فيه الفرس وولوا الادبار. فحقق العرب بذلك نصرا عظيما. ويعد هذا اليوم من مفاخر التاريخ العربي. والحد هنا كويس، المعركة كانت امتى يا جماعة؟ في الجاهلية، صح؟ معركة ذقار يقول لك حدثت في الجاهلية. طب كويس. وبيقول ويعد هذا اليوم من مفاخر التاريخ العربي، ومنه يقول الرسول. الرسول قال ايه؟ عن بتاعة ذقار، معركة ذقار اللي انتصر فيها العرب. قال ايه بقى الرسول؟ صدقوني انا حقرا لكم الكلام اللي كتبه الاستاذ الدكتور احمد شلبي بنفسه. المعركة بتاع ذقار دي حصلت قبل الاسلام بسنين واجيال في الجاهلية. فيجي الرسول يقول ايه؟ هذا اول يوم انتصفت فيه العرب من الفرس. طب لحدنا كويس، اول يوم انتصروا واخدوا حقهم من الفرس. شوف بقى الكلمتين اللي جايين دول، اديني عقلك بقى ان انا افكر فيهم. فكر فيهم كده بصراحة. اقول لك ايه؟ وبيا نصروا. هل مفهومها ان بتاعة ذقار اتنصروا بيه، ولا ان العرب اتنصروا على الفرس ايام ذقار، واتنصروا على الفرس برضو في ايامه؟ يعني الراجل امتداد لتاريخ الارهاب في الجاهلية بيفتخر انه امتداد للتاريخ ده، اول يوم انتصر فيه العرب على الفرس، لكن بيا كمان انتصروا. ده ايها الاحباء عن الحروب والارهاب في الجاهلية التي امن بها الرسول، والتي صار على منوالها، فكانت حياته امتدادا لها. ومن هنا نكتشف جذور الارهاب في الاسلام، لانه لا يعقل ان اله المحبة يأمر بالقتل والارهاب بعد ان جاء عهد النعمة والمحبة، عهد المجد الذي لله في الاعالي، عهد السلام الذي ساد على الارض، عهد المسرة التي اصبحت للناس. المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرح. ربنا حيؤمر بحرب، بعد أن جاء ليحقق السلام. جذور الإسلام امتداد للجاهلية. ولما نيجي نتكلم عن استراتيجية الارهاب راح نفهم ليه، السبب لماذا، لما نيجي نوصل ليه. بس انا عايز اتكلم قبل كده عن الارهاب في القرآن. يزخر كتاب القرآن بالعديد من ايات الارهاب والقتل والحرب والجهاد. وقلت لكم مرة قبل كده الاحصائية دي الاسبوع اللي فات، انها بلغت 35213 آية قرآنية وحديث. 35213. لكن اريد هنا ان اذكر بعض تلك الآيات لنسمع منطوقها بآذاننا، وندرك خطورتها بعقولنا، ونهديها لإخوتنا المسلمين لعلهم يتفكرون. سورة الأنفال آية 60 اللي قلناها قبل كده، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. يعني ايه معنى الكلام ده؟ انا مش هفسر الكلام ده بنفسي، لكن انا هجيب لكم التفسير بتاعت ائمة المسلمين. الامام النسفي قال تفسيرا للآية دي، قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اي من كل ما يتقوى به في الحرب من عددها. وفي الحديث الا ان القوة هي الرمي، الرمي بالسهام والحراب يعني، وقيل هي الحصون. أما معنى من رباط الخيل فهو اسم للخيل التي تربط في تربط في سبيل الله، وخص الخيل من بين ما يتقوى به. أما معنى ترهبون به أي بما استطعتم ترهبون الناس. أبو كثير قال في تفسيره، ابن كثير قال في تفسيره ترهبون أي تخوفون عدو الله وعدوكم أي الكفار. أما القرطبي فاتسع في الشرح قال وأعدوا له أمر الله سبحانه، أمر الله، أمر الله، خد بالك، أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء. قال ابن عباس القوة ها هنا السلاح والقسي، السلاح والقسي. وفي صحيح مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرامية، لثالث مرة ألا إن القوة الرمي، فضل الرمي عظيم ومنفعة عظيمة للمسلمين ونكاية شديدة على الكافرين. وقال صلى الله عليه وسلم أبا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميا، يعني كمان الإرهاب جاي من أيام إسماعيل. شوف إزاي يا حلاوة بيلزقها. هو برضو كان تعبان اسماعيل، مش هو ده اللي كان بينكت على اسحاق. وتعلم الفروسية، وتعلم الفروسية يعني القوة بقى اللي بيعدوها، تعلم الفروسية واستعمال الاسلحة فرض كفاية. ومن رباط الخيل يعني لما خص الرمي والخيل بالذكر؟ قيل له ان الخيل لما كانت اصل الحروب واوزارها التي عقد الخير في نواصيها، وهي اقوى القوة واشد العدة وحصون الفرسان، وبها يجال في الميدان، خصها بالذكر تشريفا واقسم بغبارها تكريما. ربنا بيقسم بالغبار بتاع الخيل، حلاوة، ملاش حاجة يقسم بيها، فبيقسم بالتراب. عجب، عجبي. ولما كانت السهام من أنجع ما يتعاطى في الحروب، ده القرطبي بس اللي بيتكلم، النكاية في العدو وأقربها تناولا للأرواح، خصها رسول الله بالذكر لها والتنبيه عليها. وقد ذكر السهيلي في هذه الآية تسمية خيل النبي صلى الله عليه وسلم وآلة حربه. أما ترهبون به عدو الله وعدوكم يعني تخيفون به عدو الله وعدوكم من اليهود وقريش وكفار العرب. أما قوله وآخرين من دونهم فهم يعني فارس والروم، يبقى معنى الآية دي كلها ترهبون العالم كله، اليهود وقريش وكفار العرب وفارس اللي هم المجوس والروم اللي هم النصارى. طب فاضل ايه تاني في الشعوب؟ فاضل امريكا. ما وصلها بلها برضه، وصلوش امتداد. دي آية الأنفال، وفي آية التوبة آية 5 دي الآية اللي بيقولوا عليها انها نسخت 124 آية من آيات السلام والسلم. آية التوبة رقم 5 تقول ايه؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. طبعا في كلام مفهوم وفي كلام مش مفهوم بيحتاج الى تفسير. ونرجع للقرطبي في تفسير هذه الآية، بيفسر كلمة فاقتلوا المشركين، يقول يعني كل مشرك، كل مشرك. واقتلوا المشركين يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان. خبر أبيض. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق بالنار وبالحجارة وبالرمي من رؤوس الجبال والتنكيس في الآبار، هذه الأمور كلها تتعلق بهذه الآية، ده القرطبي بيقول كده. وكذلك احرق علي رضي الله عنه، رضي ايه يا شيخ، خليته فيها رضا. وكذلك احرق علي رضي الله عنه قوما من اهل الردة كان اعتمادا ايضا على هذا اللفظ، اقتلوهم باي وسيلة، نار ماشي، رمي من فوق جبال ماشي، تغرقهم في الابار ماشي. ويقول حيث وجدتموهم، اي في كل موضع، ده القرطبي بيقول يعني في كل مكان. يا خبر ربي، كل مكان لمصيبه ايه الارهاب ده. ويفسر كلمه وخذوهم، وهنا يقول والاخذ هنا هو الاسر، والاسر انما يكون للقتل او للفداء، اجرام. ويفسر كلمه واقعدوا لهم كل مرصد، المرصد هو الموضع الذي يرقب فيه العدو، اي اقعدوا لهم في مواضع الغرق حيث يرصدون. شوف بقى التعليق اللي جاي ده، وفي هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوه. يعني بعض المسلمين يقول لك ايه، ده اللي ما يقبلش الدعوه يقتلوه. لا يا اخويا، لا يا حبيبي، القرطبي بيقول غير كده، يقول في هذا جواز اغتيالهم قبل الدعوة. مش ارهاب ده، ده مش ارهاب يا جماعة، ده دين بيحتوي كل هذه الامور، ده مش ارهاب. الناس عقولها راحت فين؟ نأتي لآية رابعة وهي في سورة التوبة ايضا، وآية 29، ودي حبيبتنا، يعني الآية دي بالذات حبيبتنا بتاعتنا احنا، بتخصنا احنا كنصارى، يعني لآية حلوة لينا. يعني آية بتقول ايه، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، يعني الإسلام، شباب بتاعتنا دي، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انا مبسوط من الاحباء اللي هم بيتابعوا بيكتبوا الشواهد دي، احسن ما يقعدوا يتونسوا يعني بونسات جانبية، فكده يبقى انفولفد في الموضوع ويانا ماشيين، عشان يبقى صوت وصورة ما يحصلش فيه ملل. شكرا لكم ايها الاحباء. طب تفسير الاية دي ايه؟ هكتفي بتفسير ابن كثير بس، بيقول فيها ايه، خدوا بالكم من التفسير ده، حلو قوي 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 على قد ما تقول قوي. ابن كثير، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. فهم في نفس الأمر لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى لهم إيمان صحيح بأحد الرسل. شوف كيف الفتاكة لما ينكروا محمد وما يؤمنوش بيه يبقى ما لهمش خير في اي رسول، يبقى ينكروا ايمانهم في اي رسول حتى لو تمسكوا به. ولهذا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. وهذه الآية الكريمة أول الأمر بقتال أهل الكتاب، يعني دي أول آية تنزل عشان قتال أهل الكتاب. بعدما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت جزيرة العرب، أمر الله بعدما استقامت جزيرة العرب أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين اليهود والنصارى، وكان ذلك في سنة 9 للهجرة. ولهذا ده بيكمل ابن كثير، أنا بعرف ابن كثير، ولهذا تجار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال النصارى واليهود. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب، وقوله حتى يعطوا الجزية أي إن لم يسلموا عن يد أي عن قهر لهم وغلبة وهم صغيرون أي ذليلون حقيرون مهانون. يا ساتر يا رب، إيه الغل ده كله؟ إيه الغل ده كله؟ حاجة غريبة قوي. وهم صغيرون أي ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة. صور بقى اللي بيجوا يعملوا حبايبنا، يقول لك إيه؟ لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين، بل هم أذلاء صغرة أشقياء. الله يسامحكم، الله يسامحكم، الله يسامحكم، الله يسامحكم. طيب، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. ليه يا عمو؟ ليه يا حبيبي؟ ليه يا ابني؟ لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ليه يا حبيبي؟ ليه؟ حصل منهم إيه يعني؟ مش معقول، مش معقول، مش معقول. لا تبدأ، عشان كده لما حد بيخش الأوض ما بيقولش السلام عليكم، لأن لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، خدوا بالكم. يقول إيه؟ السلام على من اتبع الهدى. طب ما احنا اتبعنا الهدى يا نسيو، ولا الهدى اللي عندك بس انت يعني؟ طيب، لكن شوفوا العقلية، شوفوا العقلية. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، واذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه، يعني زنقوا عليهم عشان خاطر ايه؟ يخشوا في حتة ضيقة. يكمل بقى ابن كثير ويقول ايه: ولهذا اشترط عليهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رضي عنه برضو بعد ده كله؟ يلا، ما الله بتاعهم بيرضى على كده. اشترط الشروط المعروفة في اذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم. الله يكرمك، الله يكرمك يا اخويا. وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ من رواية عبد الرحمن ابن غنم الأشعري، قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح النصارى، حين صالح النصارى، نصارى من أهل الشام. قال ايه بقى؟ ده عبد الرحمن بيكتب لعمر خطاب، قال له ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله عمر امير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا، انكم لما قدمتم علينا سألناكم الامانة لانفسنا وذريرينا واموالنا، ده النصارى كاتبين، لعبد الله عمر امير المؤمنين، اكتبوا له بيقولوا ايه، احنا نصارى من الحته الفلانيه والحته الفلانيه، ولما جينا لكم سالناكم الامان لانفسنا وزراريتنا ازراريتنا واموالنا واهل ملتنا، وشرطنا لكم على انفسنا ان لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما قريب منها، زي القانون بتاع الخط الهمايوني مأخوذ من بتاعة عمر. خبر ابيض يا دي المصيبة. ويقولوا لي الدين السماحة، ويقولوا لي دين السلام. سماحة ايه يا عم اللي انت جاي تقول عليها؟ سماحة ايه؟ الله يصلح حالك. ايوه. لا نحدث في مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة، صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب منها، ولا نحيي منها ما كان خطة للمسلمين. طبعا. وأن لا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين في ليل ولا نهار، استعمار. وأن نوسع أبواب للمارة وابن السبيل، وأن ننزل من رأينا من المسلمين 3 أيام نطعمهم. طبعا نطعمهم لوجه الله، يستضيفهم بالعافية 3 أيام. دي خيبة ايه القوية دي؟ ده ذل ايه اللي ما بعد ذل ده؟ دي تلائح ايه يا خلق ده؟ ولا نأوي في كنائسنا ولا منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، ولا نعلم أولادنا القرآن. ليه؟ طب ما يعلموه، سيبوهم يعلمهم القرآن عشان خاطر يسلموا، ولا خايفين يتعلموا القرآن يعرفوا المخازن اللي فيه؟ مش كده؟ طيب. لكن هو كان شرط من الشروط. ولا نظهر شركا ولا ندعو إليه أحدا ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه. طب واللي يخش في المسيحية؟ وأن نوقر المسلمين وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس. شوف العبودية، عبودية. ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهم، في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، حتى ما يلبسوش زيهم عشان ما يختلطش بيهم الأمر. ولا نتكلم بكلامهم كمان، ولا نكتني بكناهم، يعني ما حدش يتسمى أبو كذا ولا ابن كذا زيهم. ولا نركب السروج. يا حول الله يا حول الله، يركبوا الحمير على العظم كده من غير بردعة، يعني يتعبوهم. نفوس مليانة بالضغينة، ضغينة، سادزم، سادزم، يتبسطوا في انهم يألموا الاخرين ويبقوا الاخرين متألمين. ولا نتقلد، نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح. جردوهم. ولا نحمل معنا، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور احسن، ولا نجز مقاديم رؤوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن نشد الزمانير على أوساطنا عشان يعلموهم. علموهم، عارفين البهايم لما يحطوا طوق في رقبة الحمار من دول عشان ما يتوهش في حمار التاني، يربطوه بخيط أحمر وده يربطوه بخيط أخضر عشان ما تتوش الحمير من بعضها، فبيعملوا المسيحيين زي الحمير، بيلبسوهم زنانير. ده ايه الذل والامتهان ده؟ في امريكا بيعملوا لكم كده، في الدول الاوروبية بيعملوا لكم كده ويلبسوكم الزنانير ويرقصوكم بخيبة. ايه الخيبة القوية دي؟ وان نشد الزنانير على اوساطنا ولا لا نظهر الصليب على كنائسنا. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، ولا ابيض ولا حاجة. صليب، كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، واما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. وان لا نظهر صلبنا ولا كتبنا، صلوبنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا اسواقهم. ليه؟ ولا نضرب نواقيسنا في كنائسنا، ما نضربوش بس الا ضربا خفيفا، ولا نرفع اسواقنا بالقراءة في كنائسنا. كمان الذل اللي وصل لهذه الدرجة، ما فيش حرية حتى جوه الكنيسة من الداخل. طب انتوا ليه بتسعوا انكم تركبوا ميكروفونات في الدول الاوروبية اللي ما فيهاش ميكروفونات؟ ليه تدانوا؟ طبعا العيب مش عليهم، العيب على اللي بيسمحوا لهم بصراحة. ولا نرفع اصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء في حضرة المسلمين، ولا نخرج شعانين ولا بعوثا، ولا نرفع اصواتنا مع موتانا. خبر ابيض، حتى الموتى ما يرفعوش صوتهم. دي ختمة النفس دي، ايه المصايب السودة دي؟ ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين، وان نرشد المسلمين ولا نطلع عليهم في منازلهم. يرشدوهم يبقوا لهم جواسيس وما يبصوش عليهم في بيوتهم. فماذا قال بقى الراجل عبد الله ده؟ قال ايه؟ قال فلما اتيت عمر بالكتاب، عبد الرحمن بن غنم الاشعري لما راح بالكتاب ده لعمر بالكتاب، فعمر زود عليه حاجة بقى، زاد فيه ولا نضرب احدا من المسلمين، شرطنا لكم ذلك على انفسنا واهل ملتنا وقبلنا عليه الامان، فان نحن خالفنا في شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على انفسنا فلا ذمة لنا، وقد حل لكم منا ما يحل من اهل المعاندة والشقاق. يعني تبقوا تقتلونا. خبر ابيض، يا خبر ابيض. اهالينا تحملوا كتير يا جماعة، ده اهالينا داء المرار يا احبة، داء المرار. وعلى ايه؟ ايه اللي عملناه؟ ايه اللي عملناه؟ لو وقفنا في سكتهم ولا استخدمنا الحجارة زي هم ما بيستخدموا الحجارة هناك في اسرائيل، ولا استخدمنا صواريخ زي بن لادن، ولا استخدمنا سيف ولا حربة ولا قسي، استخدمناش حاجة. طب ليه؟ ليه الاجحاف؟ ليه الاذلال؟ ليه؟ ليه؟ عارفين ليه يا جماعة؟ لو واحد شاطر يكتب لي ليه على التكست دي الهدية. ايوه صح كريستيان. وايه كمان؟ عشان خايفين منهم. ما لو فتحوا نفسهم زي احنا ما بنفتح نفسنا في البالتوك مش هيبقى في اسلام. امال هم عايزين يقتلونا ليه في البالتوك؟ امال هم بيسرقوا مننا البالتوك ليه والقوض؟ امال ليه بيبعتوا لنا فيروسز؟ ليه؟ ده انا الاسبوع ده بس، الاسبوع ده بس عامل ديليت لمش اقل من 50 فيروس جاي لي في الايميل، 50 فيروس. الفاير وول بيقول لي الفيروس اللي جاي لك اسمه كذا 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 كذا، خد بالك. بلغيه، شيله. ليه؟ خايفين، خايفين من من المصارحة والمواجهة، خايفين. ما انتوا شايفين ايام ما اتكلمنا عن الناسخ والمنسوخ، 8 مشايخ بالصلاة على النبي بتاعهم، 8 سابوا الأوضة ومشوا بخفي حنين. حنين ده راجل صاحبي انا عارفه. ولما اتكلمنا مع الشيخ احمد السويدي ما استحملش غلوتين وسحبوه قبل ما يتشفط وراحوا يحاربوا. يعمل لهم ايه؟ واي واحد عاقل بياكلوه. ده انا خايف على خالد بتاع النهارده ده، صدقوني خايف عليه. لا يغتالوه على البلطوك، اجحاف، اذلال. ده هم بينطلقوا بالرعب لان هم مرعوبين من جوه، هم اللي مرعوبين. فده اسقاط على الاخرين. اخر ايه حاراها الليله في سورة الأنفال بتقول آية 65 وآية 39، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. يا حلاوتك الله، تصوروا إله بيقول لنبي إله إيه ده؟ بس ده على رأي دكتور محمد يقول لك اهل الاسلام من عجوة لما يجوعوا ياكلوه. يعني اله على كيفك، اسمه اله على كيفك، تمشي زي ما انت عايز. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال. بيفسرها القرطبي بيقول اي حسهم، اي حسهم او مرهم عليه. يكمل يقول ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو، كما قال لأصحابه يوم بدر حين أقبل المشركون في عددهم وعدتهم. قال لهم ايه محمد؟ قال لهم ايه؟ قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. شايف التحريض؟ ترغيب. بقول له روح اطلعوا حربهم وأنا هديكوا حاجة حلوة في الجنة، وتبقى تقابلني بقى في الجنة. هتقابلني. شوف بقى ما ترتب على ذلك. فقال عمير ابن الحمام عرضها السماوات والأرض يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم. فقال عمير ده فاشل، قال ايه؟ حاجة عجيبة أوي. قال بخن بخن. فقال ما يحملك على قولك بخن بخن؟ بتقول ليه بخن بخن؟ مبسوط ليه؟ قال أن أكون من أهلها أن أكون من أهلها. فإن قال له فإنك من أهلها، فإنك من أهلها. عارفين الراجل عمل ايه؟ الكلام ده موجود في الانترنت اهو، في الأزهر، في موقع الأزهر، في تفسير القرطبي على الآية دية الأنفال 65. عارفين الرجل عمل ايه؟ يقول لك فتقدم الرجل فكسر جفن سيفه. كسر السيف اللي هيحارب بيه. وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن ثم ألقى بقيتهن من يده. ليه يرمي؟ وقال لئن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة. ثم تقدم ورمى نفسه في المعركة حتى قتل. رضي الله عنه وأرضاه. الراجل سمع ان فيه هناك في الجنة حاجات حلوة يقول لك مخن مخن، يعني الراجل فرح قال له ايه، قال له هيكون لي مكان هناك. قال ايوه، قام بدل ما يحارب كسر السيف بتاعه، يقول لك كده كسر السيف، فكسر جفن سيفه ودخل المعركة ورمى نفسه في الحرب، وقال لك ان انا هروح هناك بقى ايام طويلة وحياة الفاكهة مما يتخيرون. بس الراجل ده بقى كان بيحب المشمش، ها، وهناك بقى في المشمش هيقابله، يبقى في المشمش هيروح هناك في الجنة ويقابله وياكل زي ما عايز بقى في المشمش. وختاما من سورة الأنفال آية 39، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. القرطبي قال معنى قاتلوهم هو أمر بالقتال لكل مشرك في كل موضع، والمعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم فإن قاتلوكم، والأول أظهر وهو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار. ما في مسلمين يقول لك لا ده الحرب في الإسلام والجهاد مجرد دفاع، يعني مش هم اللي يبتدوا بالحرب. القرطبي بيقول لا، بيقول لا لا، هو أمر بقتال مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار. ويكمل يقول دليل ذلك قوله تعالى ويكون الدين لله، وقال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا بعض عن الإرهاب في الإسلام وفي صميم القرآن. لسه فاضل آيات من القرآن ليها العجب، هنكملها المرة الجاية إن شاء الله. لكن أنا ألخص بقى اللي اتقال النهاردة عشان خاطر نبقى عندنا فكرة مجملة اتكلمنا عن إيه بالظبط. احنا كنا بنتكلم عن جذور الإرهاب في الإسلام، كلمت عن الحتة الأولانية مفهوم الإرهاب، مفهوم الإرهاب من المعاجم والقواميس. وبعدين اتكلمنا على أن الإرهاب هو ظاهرة في الجاهلية، وضحنا ذلك من المراجع الشيخ خليل ودائرة المعارف الإسلامية وكتاب الإرهاب للدكتور مصطفى أستاذ التاريخ في جامعة الأزهر سابقا. وبعدين اتكلمنا عن الإرهاب من واقع القرآن، وخدنا بس شوية صور صغيرة، خدنا سورة الأنفال خدنا منها 4 آيات، سورة التوبة خدنا منها 2، وبس لسه بقى سورة النساء ولسه بقى بقية الصور. هنشوف اتجاه الارهاب في الاسلام عشان خاطر يبطلوا يقولوا بقى ان الاسلام دين السلام، لا، دين الارهاب تحت اسم الجهاد. ربنا يفتح العينين وربنا يدي لكل نعمة عشان خاطر يعرفوا الحق والحقيقة والحق يحررهم. والمايك معاك يا أخت أمون راع، لأن مش عارف حبيب وصل ولا لأ. لا ما وصلش، ماشي. المايك معاك يا أخت أمون راع عشان خاطر إذا كان حد يحب يشارك ويعلق على هذا الموضوع، بس ما نخرجش عن الموضوع لو سمحت. الإرهاب في الإسلام، طبعا المسيحية لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير، سالموا جميع الناس، سالموا جميع الناس، طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. معاك المايك أخت أمون راع.
حاضر يا سيرفنت، وهو واضح ان في عدد كبير رافعين ايديهم عايزين يشتركوا في الموضوع. نبتدي، وكل واحد as short as possible please. سمارت جاي، اتفضل مايك مع حضرتك. اتفضل يا سمارت جاي. طيب سمارت جاي باين حصلوا ديسكونكشن. اتفضل يا بخاريلي، المايك معاك. بكاريلي اتفضل، مايك مع حضرتك. طيب الحناوي اتفضل، مايك مع حضرتك.
سلام ونعمة للجميع، كل سنة وانتم طيبين. الأوضة اسم الأوضة بيتغير كل مرة، عندنا أربع أسامي للأوضة مش عارفين نخشها، وجاتني حوالي 8 مسج النهاردة الناس مش عارفة تخش الأوضة. واحد اتنين، الكوبي فيه بيعملوا كوبي لحاجات وبيحطوها قدام أسامي من الناس الكويسة في الأوضة المسيحية عشان يوجدوا نوع من الانقسام في الأوضة. فأي مسج تيجي او تتقري ارجو ده ما تتفهم ما تنقش او ما تتنسبش للشخص المكتوب قدامه. الاعترافات يا ريت، والرجاء محبه لجميع الاخوات انهم ما ياخدوش اباء اعتراف من البلطوق. الاعتراف لازم يكون مع اب كاهن انت عارفاه، لان حصلت حاجات ملهاش اول من اخر ومشاكل، ويعني يمضى لها الجبين وبلاك ميل. رجاء محبة، عندك مشكلة روح للأب الكاهن بتاعك، ما تروحيش لأي واحد من بلتوكم يغوركيش، صوته هادي ولا طيب ولا باين عليه أي حاجة. معلش سامحوني أنا طلعت، بس يعني آخر حاجة كانت موجودة النهاردة بيقول لك في جرنان حلق رأس امرأة بسبب علاقة غير شرعية. قالت الشرطة الباكستانية ان امرأة باكستانية عوقبت على علاقة غير شرعية بحلق رأسها. لحد هيك كده كويس قوي، وباقي العقاب تلقي ابنتها البالغة من عمر 4 سنوات من ابن عشيقها وعمره 5 اعوام. الكلام ده طلع في جورنان تاريخه اول امبارح 26/12، وعندي اسم الجورنان وعندي العمود وعندي الصفحة. فأجنوا ثلاثة بيتجوز عيلة عندها 4 سنين لواحد عنده 5 سنين في باكستان. ربنا يبارككم، سامحوني، وكل سنة وانتم.
كل سنة وحضرتك طيب يا حناوي. اسم ده الأم ما بيتغيرش أبدا، اسمها Life and Love for All Over، دايما موجودة بالاسم ده. الكوبي اللي حضرتك بتقول عليها ده نوع برضو من الإرهاب في الأم. اتفضل يا دودو كامبا، المايك مع حضرتك. تفضل يا دودو.
ورد النبي الروح القدس الى واحد امين. انا سعيد جدا اني بسمع ابي الفاضل سيرفنت 13. انا كنت من جمهوره في احدى مدن مصر في الستينات. انا ليه بس، انا طبعا بستمتع جدا بالحوارات الهادفه العلميه والدراسات القيمه اللي بيقدمها، طبعا مش عمليه شكر لا، لكن ده شيء من بس انا بطالب بحاجه اخت امون راعي، يا ريت تسمعيني. انا نفسي نعيد ايام زمان في الستينات لما كنا خدام صغيرين في مدارس الاحد، وكان الاخ سيرفنت يبقى في وسطينا. كنا دايما نركز على الترانيم القبطية بتاعت كنيستنا القبطية، زي كنيستي أرجو لك، زي كنيسة القبطية كنيسة الإله، زي أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة، زي أنا الكنيسة أنا المفدية، كان قصى الظلم عليك للبابا شنودة عروس الفاضي الخطية الكنيسة أمي بنود الكنيسة هي قياما إن أنسى حبك يا صهيون. وأنا آسف للتطويل وده رجاء محبة يريد أسمعه في الروم. وشكرا يا أخت أمون رع وسلام وصلواتك يا أبي سيرفنت سيستم. شكرا.
حاضر يا دودو كامبل. الحقيقة في الستينات دي كنا صغيرين خالص، لكن أنا هختار لك الـ30 اللي حضرتك عايزها. بس احنا بنراعي ان في الأوضة معانا جميع الطوائف وجميع المسيحيين وجميع المسلمين، فبنحاول نحط الحاجة اللي تلائم الموضوع. لكن حاضر اللي انت عايزه انا هعمله لحضرتك. انا كرومين نيوز، اتفضل المايك مع حضرتك.
سلام رب المجد يسوع معكم جميعا، وكل سنه كلكم طيبين بمناسبه عيد الميلاد. ربنا يبارك الاوضه وكل اللي موجودين واللي قايمين عليها والادمنز، وبالذات الاخ سيرفنت 13، ربنا يباركه ويديله الصحه ويزيدنا بعلمه ويكشف كل يوم عن اسرار الاسلام وفضائح الاسلام. ليا كتاب بسيط للاخت امون رع، الاسم واضح وضوح الشمس، ومسيحي ابن مسيحي. يا ريت ناخد الحته دي في اعتبارنا، لان مش كل اللي داخل يعني هيك عنده مفهوم. واحد بيحب يشارك فبالتالي الريد دوت اللي موجوده، لا الواحد قادر يشارك باي حاجه ولا قادر يكتب على التكست اي كلمه، فبالتالي ده بيحرم الواحد من يعني انه يبقى اكتف معاكو. انا فاهم في الوضع غير سليم وغير صح بالنسبه لناس كتير، لكن برضو الاسم له دلاله، وفكر الاسم يعني اتكرر كتير، فبالتالي بقى عرفنا ان هو ايه وضعه. اسف للتطويل وكل سنه وانتم طيبين جميعا. ليا سؤال الاخ سيرفنت، انا كنت سالته قبل كده والاخ سيرفنت ما ردش عليا فيه. بالنسبه لباب النبوءات في دير سوريان، احنا نعلم ان الاسلام او هو كما قال محمد عن نفسه الاسلام جاء غريبا وتخلف غريبا، يت ابونا سيرفنت يوضح لنا التسلسل باب النبوات وبالنسبه للاسلام بالذات، واحنا بنتعشم وكل مسيحي وكل مسلم ربنا يباركه ويتفقه وينور الطريق قدامه ان يعرف طريق الخلاص لصالحه. احنا مش عايزين لا هيزود انا واحد ولا هيعمل اي حاجه، لكننا بندور بمحبه على اخوتنا انهم ربنا يفتقدهم في يوم من الايام.
شكرا يا مينا كرولوس، معلش سامحني على ريد دوت. الحقيقه دي مش حاجه شخصيه، ده لضمان والسيفتي بتاعت الاوضه، وعدد الناس زي ما انتم شايفين كتير في الاوضه، والتحكم في ده الموضوع بيبقى صعب خالص. لكن حاضر انا هوعدك انه بعد كده هنراعي الموضوع ده، واول ما بيعملوا اي ريكويست لاي حد نشيل من عليه الريد دوت من فضلكم ارفعوا ايدكم واحنا نشيل الريد دوت. حاضر وسوري على كده. صوت الحق، اتفضل مايك مع حضرتك.
شكرا. سلام المسيح معاكم. الحقيقه بعد ما اتكلم استاذنا سيرفنت صعب الواحد يتكلم، ولو ان هذا الموضوع موضوع طويل جدا، واتمنى ان استاذنا سيرفنت ياخذ فيه اكثر محاضره واثق من ذلك. انا مش هقدر اعيد حاجات كثيره وتفسيرات اكثر من قالها استاذنا سيرفنت، لكن بأضيف جزئيتين ولي تساؤل. الجزئيه الاولى موجوده في كتاب ابن عبد البر وهالمالكي في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة صفحة 46، يقول فيه: يقاتل جميع أهل الكفر من أهل الكتاب وغيرهم. وهنا بيعدد بقى مين؟ من القبط والترك والحبشة والفزارية والصقالبة والبربر والمجوس وسائر الكفار من العرب والعجم، يقاتلون حتى يسلموا او يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا يعني الحديث ده بالذات يعني بيتكلم عشان حدش يقول القبط في مصر اخواننا والكلام الفاضي اللي كانوا بيقولوه. وهنا السؤال اسيبه لاستاذ سيربنت او بعدين اكمل المداخلة. في مسند احمد الحديث رقم 12869 عن انس بن مالك ان رسول الله قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا واكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماءهم واموالهم الا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم وعليهم ما عليهم. انا سؤالي هنا في هذه النقطة ما هي ذبيحة المسلمين التي
معلش يا حناوي المايك بتاع حضرتك بيجامب بليز خلي بالك معلش صوت الحق اتفضل مايك بتاعك
شكرا معلش الحناوي كان بينط المايك فانا بسأل استاذنا سيربنت في هذه النقطة ما هي الذبيحة التي يأكلها كل من آمن بإسلام ما هي ذبيحة الإسلام. النقطة التاريخية التي تهمني في هذا الموضوع لو حضرتكم رجعتوا لكتاب فتوح مصر وأخبارها لابن عبد الحكم اللي هو متوفي سنة 257 هجرية وهو مرجع هام من كتب التاريخ يؤكد كثيرا مما قاله أستاذنا العظيم سيربنت يعني حتى نعلم مدى هذا الإرهاب والقتال ليس لأجل الدين ولكن لأجل المال والغزوات. فيقول في صفحة 89 عن يعني المهم قال كتب حيان إلى عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل طبعا زي ما احنا عارفين أن يجعل جزية موت القبط على أحيائهم. فسأل عمر عراك بن مالك فقال عراك ما سمعت لهم بعهد ولا عقد وإنما أخذوا عنوة بمنزلة العبيد. فكتب عمر إلى حيان ابن سريج أن يجعل جزية موت القط على أحياءهم. الكلمة دي فيها بلاغة شوية في الكتاب لأن ده يعني يبين أن مصر لم تؤخذ كده بالسهل ولكن أخذت عنوة ونحن دافعنا ونحن قمنا ودفعنا عن هذه البلد ليس كما يدعي بعض المسلمون ان احنا اخذت بعهد وذمة. ويقول ايضا في صفحة 90 عن عمر بن العاص كتب لعمر بن الخطاب في رهبان يترهبون بمصر فيموت احدهم وليس له وارث فكتب اليه عمر ان من كان منهم بلا عقب فادفع ميراثه الى عقبة ومن لم يكن له عقب يعني وإن لم يكن له عقب فاجعل ماله في بيت مال المسلمين فإن ولاؤه للمسلمين يعني حتى الراهب إذا ترك شيء. وأخيرا في صفحة 151 في كلمة ذكر الجزية وده جزء من الوثيقة العمرية كما يقولون بس دي بالنسبة لمصر احنا نتكلم على فتح مصر وليس على فتح الشام. كتب عمر بن الخطاب كما حدثنا عبد الملك بن مسلمة عن القاسم عن عبد الله بن عمر أن يختم في رقاب أهل الذمة بالرصاص ويزهر مناطقهم ويجز نواصيهم ويركبوا على الأكف عردا ولا كذا كذا إلى آخره. هنا كيف ضرب الرصاص وختم على رقاب أهل الذمة وهم أهل البلد الذين دخلوها عنوة. هذا هو الإرهاب وهذا هو الإسلام. أتمنى أستاذ سيربنت يقول لنا على موضوع الذبيحة التي ذكرها أحمد في مسنده. شكرا وأنا آسف على الإطالة.
شكرا يا صوت الحق Pure Blood. اتفضل مايك مع حضرتك.
سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وافكاركم في المسيح يسوع المسيح ويحفظنا جميعا. الحقيقة انا عايز اتكلم للمسيحيين الموجودين في الغرفة بعد المعلومات اللي ادانا لها القيمة اخونا سيرفنت. ربنا يجعله دائما صوت يعني في يلهب ظهور كل الظلم. بعد الكلام اللي سمعناه دي وقال كلمة جميلة جدا في النهاية، لا يغلبك الشر بل أغلب الشر بالخير. فكلامي موجه لكل أخ مسيحي موجود معانا، إنه ربنا قال لا يمكن إلا أن تأتي العثرات، ولكن ويل للذي تأتي بواسطته، خير له لو طوق عنقه بحجر روحي وطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار. أنا بتخيل ليه الآية دي انطبقت على جدودنا بعد الإرهاب اللي سمعناه وكمية الإرهاب الموجودة في الإسلام. يا أخي المسيحي حق نفكر الثمن اللي دفعوه جدودنا عشان نظل نحن مسيحيين. لك أن تتخيل هذه الشروط العمرية، الشروط الظالمة، وكم الثمن اللي دفعوه جدودنا. ما هو واجبنا؟ مش يعني نحو جدودنا، لا، واجبنا نحو المسيح اللي تقوبوا جدودنا وصلوا لدرجة انهم نحن يعني كنا النتاج بتاعهم، احنا ما زلنا مسيحيين. دفعوا ثمن غالي جدا، انزلوا من عرب اجلاف، عرب ما كانوا يستحقوا انهم في الحياة ذاتها، يعني ما كانتش لهم دور اي دور في الحياة. ما هو دورنا ان نرد الجميل لجدودنا؟ وسيرفنت اخونا بيقول لك ولا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. انا بتهيالي اي شخص او اي اخ مسيحي موجود معنا هنا في الغرفه مطالب صدقني من اليوم انك تبحث يعني خصص وقت من زمنك انك تبحث عن هذا الدين الارهابي، وتبحث عن كل ما يمكن ان يهد هذا الدين. نبتدي كلنا، نبتدي من اليوم في كل غرف البالتوك ندخل ونظهر حقيقة هذا الدين الشرير، هذا الدين الارهابي. ده واجب كل مسيحي موجود معانا، مش فقط نجي نستمع لمحاضرات بيلقيها علينا سيرفنت ولا اونلي واي ولا تروس ولا معلومات بيجيبها لنا صوت الحق ولا المقدسية ولا كل الادمن الموجودين معانا. لا، ده ما يكفي نحن نكون مستمعين فقط، لازم نكون يعني ذو فعالية. نبدأ من الآن نفتش الكتب، ومش كتبنا احنا مؤمنين بالمسيح يسوع ربنا إلهنا ومخلصنا. نبدأ نفتش، ده واجبنا الثاني، اننا نفتش في كتب الشر، كتب الشيطان، ونفضحه. ومش نكتفي بس بفضيحة محمد، لا، نفضح حتى سلالة محمد الحاكم الآن في دولنا. نبدأ نفضح رؤسائنا، نفضح الحكام اللي حاكميننا الآن. كل واحد فينا يبدأ يبحث. أنا بتخيل ليه ده أقل واجب ممكن نقدمه لجدودنا اللي ضحوا واللي تزلوا من عرب أجلاف لا يستحقوا إنه الواحد يقوم لهم من الشارع، فكانوا يضطرون إلى أضيقه. شكرا جزيلا. المايك معك يا أختي أمراء.
شكرا يا بيور بلاد ابن الملك. اتفضل مايك مع حضرتك. ابن الملك اتفضل مايك مع حضرتك. اه بيس مان، اتفضل مايك مع حضرتك. بيس مان مفيش ريد دوت على حضرتك، اتفضل مايك. طيب اتش 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 2000 اتفضل مايك مع حضرتك. اتش 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 2000 اتفضل مايك مع حضرتك.
شكرا امون رائع، سلام المسيح للجميع. الحقيقة الواحد بعد كل اللي بيسمعه كل يوم بيزداد اشمئزازه من العقيدة الإسلامية، ومش بتصور أو بتخيل إزاي إحنا أهالينا احتملوا مثل هذه البذاءات من الإسلام والمسلمين. إحنا كده كده يعني ميتين معاهم، فإيه اللي بيخلينا نحتمل الناس دي بالشكل ده؟ أنا بأيد بيوت بلاس اللي هو بيقوله ان احنا ندور او نفتح، عندنا محتاج اكبر كده الموضوع، اكبر من كده عن الاسلام هو توقف لهذا، ان الواحد من كل ماشي ومن مرضى دي ما بتخلص دماغها بالكامل وراء محمد. انا مش عارف اذا كان
معلش يا اتش اتش اس، المايك بتاع حضرتك فيري بروكن فويس سيرفنت، اتفضل المايك مع حضرتك لو عايز تعلق على الاخوه اللي عملوا مداخلات. اتفضل يا سيرفنت المايك مع حضرتك.
شكرا جزيلا يا اخت امون رع، وشكرا لمداخلات الاحباء. هرد على الحاجات اللي جت ديت، وبعد كده ناخد تامل. ومرحب بك اخ حبيب، وتاخد المايك بعد ما اخلص عشان خاطر تقود الجلسه. شكرا للاخ حناوي والاخ دودو كامبا والاخ مينا كيرلو وصوت الحق وبيور بلاد واتش اتش اتش وجميع الاحباء اللي كان ليهم مداخلات، وحتى اللي كانوا عايزين يتكلمهم والمايك ما ساعدهمش. يعني بالنسبه للاخ مينا كيرلو بيتكلم على باب دير السريان وتسلسل النبوات فيه، انا اوعدك ان انا يعني ده عشان خاطر ما يبقاش رده في سؤال، لكن اوعدك ان احنا ناخده في جلسة عشان خاطر نوضحها. صحيح انت قلت السؤال ده قبل كده، وانا حاولت ان انا يعني نسيت ان انا اعمله، لكن انا يعني كده كويس ان انا راح افتكره تاني. بالنسبة لاخ صوت الحق، شكرا لمداخلاتك. وبعدين بتسأل عن ذبيحة المسلمين، ايه هي ذبيحة المسلمين؟ ممكن دلوقتي وانت قاعد معنا لو سمحت تقدر تخش على الانترنت، ومليون المية انت حاطط السايت ده في الفيفوريتس بتاعك، وطلع مفاهيم اسلامية. لما تطلع الازهر تعمل كليك على مفاهيم اسلامية، وبعدين اكتب في السيرش الاضحية، هتلاقي موضوع كبير عن الاضحية كامل كتبه الأستاذ الدكتور محمود العكازي، وبيتكلم في الأضحية إن هو اسم لما يضحى به أيام عيد الأضحى، وتجمع على ضحايا وأضاحي، وسميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى وقت الضحى، كما في المعجم الوسيط، ومن هذا قوله وإنك إلى آخره. ده لغة. وشرعا عرف الفقهاء الأضحية كما يلي عند الحنفية وحنيفية طبعا هي، وعند المالكية وعند الشافعية والحنبلة، لكن شوف وشرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة بمثل قولي كذا كذا، صل لربك وانحر، وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من تركها مع القدرة على فعلها بما رواه أبو هريرة إلى آخره. وبعدين هي سنة على الكفاية إن تعددت أهل السنة، وتعتبر من أحب الأعمال إلى الله، وهي دي اللي بيشاركوا فيها ويكلم منها مع بعض في الضحية. فهي دية التي تحرم على من ليس بمسلم أن يأكل من هذه الذبيحة أو الأضحية. فأعتقد أن في هذا، إلا إذا كان عند حضرتك رأي تاني سنبقى نناقشه مع بعض بالتأكيد. نمسك بقى الأخ بيور بلاد، شكرا لكلامك، وبالتأكيد المفروض الإنسان يعيش المسيحية ويطلع ويقرأ علشان خاطر يكون مستعدا لمجاوبة كل من يسأله عن سبب الرجاء الذي فيه بوداعة وخوف. ولنا هدف ان احنا بالحب الذي يملأ قلوبنا نكلم احبائنا اللي احنا بنحبهم جدا حتى يعرفوا الحق ويستنيروا به. الواحد كل ما بيسمع شهادات المسلمين والكتب اللي بيكتبوها بيمجد ربنا جدا وللغاية على هذه النعمة، وبيخليني أبص إلى مسؤوليتي من نحو الآخرين إن أنا لازم أكلمهم أيضا. شكرا لأخي اتش اتش، والحقيقة دي المر فيه آبائنا الشهداء من أيام ما استشهدوا في عهد اليهود على أيدي اليهود وعلى أيدي الرومان وعلى أيدي العرب والدول العربية المتتالية في مصر وفي كل الشرق. لكن أنا مش عايز إن احنا نعيش في شعور نفسي بنبغض الناس أو نحتقرهم أو نزدري بهم، لا، دول غلابة، صدقني كل الناس دول غلابة. هو الشيطان كان الأساس، الشيطان اللي حط على لسان الراجل هذه التعاليم المخربة، وهو يعني كان برضاه عايش مع الشيطان وبلغ الآخرين هذه الكلمات، والناس ضحية. لكن مسؤوليتهم انهم لما تثور في داخلهم شكوك في الإسلام ما يطفوهاش، ما يهربوش منها، لكن ده مسؤوليتهم انهم يدوروا على الحل وعلى الإجابة حتى يطلبوا من الله ان يرشدهم الى النور والى معرفة الله لينالوا نعمة وحياة أبدية. أسيب المايك للأخ حبيب لو كان عايز يقول لنا حاجة. اوكي، يبدو ان الاخ حبيب مش قادر ياخد المايك، معلش. ناخد التأمل الروحي لحياتنا الروحية بعد كل هذا الذي استمعنا اليه، بمناسبة ان بكرة ان شاء الله هيكون صلاة عيد الميلاد، فاقرأ جزء بسيط عن الميلاد من انجيل معلمنا لوقا اصحاح 2 وأخذ تأمل تطبيقي بسيط. يقول: وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا، فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته، فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى، وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد. آية 7: ولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. تعليقي على العبارة الأخيرة: إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. طبعا كان في زحمة شديدة، كل الناس راحت علشان خاطر الاكتتاب، الاكتتاب اللي هو التعداد يعني، فما لقاش مكان في اي اوتيل او بيت، كانوا يسموه زمان خان يعني كده، مش اوتيلات يعني، فما لقاش مكان وحتولد، فاضطر ان هو يدخلها في حظيرة، وولدت في الحظيرة ووضعته في المزود لأنه لم يكن لهما موضع في المنزل. سؤالي: هل يا ترى المسيح لما يجي يتولد في حياتك هيلاقي ليه مكان، ولا هتقفل الباب برضه قدامه وتعمل زي صاحب البيت الذي لم يقبل المسيح يولد في بيته، فاضطر المسيح أن يولد في حظيرة؟ إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. يا ترى احنا بنعد موضع للمسيح، بنجهز مكان للمسيح. تعجبني جدا المرأة الشونامية في العهد القديم التي استضافت رجل الله إليشع، وصنعت له ترابيزة ودولاب ومصباح، وكانت تحتفل به كلما أتى يدخل في العلية بتاعته. فهل يا ترى قلوبنا علية للمسيح؟ المسيح يقول: ها أنا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. هل يا ترى بكرة هتتعشى لوحدك، ولا حيكون المسيح في قلبك وحياتك؟ أنا أخشى أن تكون احتفالاتنا بالعيد عيد الميلاد زي الاحتفالات بالمولد، مولد النبي، نتبسط بالحلاوة وبالرحلات وبالأكل والشرب. الكريسماس في الغرب لا هو فيه كرايست ولا هو فيه ماس، فقد الكلمة بالكامل، كريسماس، كرايستس ماس، قداس المسيح اللي بيحل في المسيح. اليوم الكريسماس بيزنس للبيع والشراء والخمرة والفسح والزيارات وتبادل الهدايا، ليس فيه من المسيحية شيء ولا فيه من المسيح شيء. هل يا ترى أنا شخصيا بحتفل بعيد الميلاد احتفالا ماديا عالميا وبس؟ بنستعد لعيد الميلاد نقعد ندور على الفساتين والبدل، حتى الجزم بندور عليها،
ويمكن نقعد شهر ندور على الملابس اللي هنلبسها. ما دورناش على ثوب البر اللي نلبسه، دورناش على رداء الخلاص الذي نلبسه، بندور على الجزم اللي تبقى مناسبة للبدل، ما دورناش على حذاء السلام الذي نلبسه في العام الجديد ورئيس السلام يحل في قلوبنا، لم يكن لهما موضع في المنزل. انا مشغول مش فاضي، فيش للمسيح مكان في حياتي. هل سيكون احتفلنا بالعيد بهذا الشكل ايضا؟ يا ريت الليله دي قدام ربنا نقول له يا رب لا لا يا رب لا، حظيرة ايه اللي تروح فيها يا رب؟ تعال ها قلبي لك يا رب لتولد فيه وتوجد فيه وتسكن فيه. بفتح لك قلبي يا رب واقول لك هلما تفضل وحل فيا وهرمي من كل دنس ايها الصالح وخلص نفسي. والمسيح الذي حل في الحظيرة وفي مزود بقر لا يستنكف ان يحل في قلوبنا التي صارت مثل حظائر البهائم، لانه لما حيخش حيغير احوالها. المزود لما اتولد فيه المسيح فج فيه النور بعد الظلام، وفاح فيه العطر بعد العفان، وصار مكان كرامة بعد الهوان. المسيح نور العالم، نور مكان المظلم وينور قلوبنا. رائحة المسيح الزكية فجت في المكان بعد ما كانت ريحة الروث. المزود والحظيرة أصبحت كنيسة في بيت لحم، مزار عالمي ومغشاه بالذهب. المزود مغشى بالذهب، رأيته بعيني رأسي. هكذا حياتنا يشرق فيها النور بعد ظلمة الخطية، يفيح فيها العطر بعد عفانة الخطية، تصبح إنسانا مكرما بعد هوان الخطية. يسوع مستعد أن يتلف في قلوبنا، هل نقبله؟ يا ريت الليلة دي وإحنا بنصلي نقول له هلما تفضل وحل فينا يا رب وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا. كل عيد وانتم طيبين، وكل احتفال بعيد وانتم بتحتفلوا بالمسيح في القلب والبيت والحياة. امين. الرب معنا جميعا في هذا العام الجديد. تفضل يا اخي حبيب المايك عشان خاطر تختم لنا بالصلاة لو سمحت. انا مش لاقي الاخ حبيب وها كويس
مش عارف اذا كان صوتي كده واضح ولا لا، ظهر انه في مشكلة عندي ولا حاجة. ياريت لو وصل ماشي. شكرا 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 لك يا اخي سيرفن، وشكرا لجميع الأحباء. نختم بالصلاة وربنا يعطينا أن احنا يكون كما قال أخي سيرفنت، يكون عيد جديد يختلف عن كل سنة أخرى، ويكون أيضا سبب استنارة لكثيرين من أخواننا الأحباء المسلمين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبونا طيب الحنان ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شكرا لك يا رب من أجل نورك، نور معرفتك الذي أشرق في قلوبنا، قلوبنا التي كانت مظلمة يا رب، قلوبنا التي كانت مثل مزود حقير. أتيت لتشرق يا رب في هذا المزود، لتعلن أنك أنت وأنت هو الإله الجالس على عرشك والذي تسبحه الملائكة والشاربين والسرافين، تأتي وتتواضع يا رب وتنزل وتولد في مذوة حقير كإنسان يا رب، لكي ما ترفعنا من المزبلة ومن الهلاك ليكون لنا موضعا في ملكوتك. شكرا لك يا رب لأنك أتيت لتصنع خلاصا، وها أنت أعلنت الخلاص على عود الصليب. ليس فقط نحن المسيحيين، بل لجميع الذين يحبون اسمك، بل والجميع الذين يؤمنون بك أنك أنت هو الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته. هكذا قلت يا رب، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. شكرا لك يا رب من أجل هذه النعمة، النعمة التي حرم منها الكثيرين لأن الشيطان أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم حتى لا يرجعوا إليك فتشفيهم، في حين أنك أعلنت على عود الصليب وقلت اغفر لهم يا أبتا لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. فلا يليت يا رب يكون عيد ميلادك هو فرحة قلوبنا، كما يقول أشعياء النبي: فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي، لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص كساني رداء البر. ليتك يا رب تلبسنا ثوب خلاصك وتغطينا من خطايانا ومن عيوبنا يا رب برداء برك. ما نطلبه لنفوسنا نحن الذين دعي اسمك القدوس علينا، نطلبه يا ربي لأجل كل نفس معنا اليوم في هذه الغرفة، ونطلبه لكل نفس ما زالت تحت قصاص الخطية الذي هو الموت، في حين أنك أتيت لترفع عنا الموت وتعطينا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. ليتك يا ربي يسوع المسيح تشرق كما أتيت وأشرقت، تشرق الآن في قلوب كل نفس يا رب حتى تتمتع بنور جمالك وتتمتع بخلاصك وتتمتع بالميلاد الجديد، ويكون يا رب عيد ميلادك هو عيد ميلاد فدينا، عيد ميلاد جديد ليس فقط لينا نحن أيضا يا رب، بل هو عيد ميلاد لكل نفس تولد في مثل هذا اليوم. تولد ليست ولادة جسدية فقط، بل ولادة روحية أيضا يا سيدنا. ليتك يا ربي تأتي وتلمس كل القلوب، ليتك يا رب تأتي وتدخل كل القلوب، لأنه ده يوم فرحك يا رب، لأنك أنت قلت أن السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارا لا يحتاجون إلى التوبة، وأنت أتيت لتجذب الجميع إليك. أنت أتيت لأن كما قال معلمنا بولس الرسول أن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. اجعل هذا العيد يا ربي مختلف عن كل أعياد حياتنا أو الأعياد التي عشناها في حياتنا سابقا يا رب، بل لتكن بداية جديدة معك يا رب. تأتي وتدخل قلوبنا فتجد قلوبنا لك مسكنا، وتعطينا يا رب أن نتمتع بهذه النعمة، ونقول لك أيها الملك السماوي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالك كل كنز الصالحات، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا. بارك كل نفس معنا في هذه الغرفة اليوم بكل بركة روحية، ونحن نعلم أنك تسمع همسات القلوب، القلوب التي تشتاق أن تعرفك، القلوب التي تشتاق أن تأتي إلي، حتى وإن وجدت ضيق في العالم، حتى وإن وجدت اضطهاد ومضايقات من العالم ولكنك أنت هو المعين، يسوع هو معيني، أنت هو مخلصي، يسوع هو رجائنا، يسوع هو قوتنا، يسوع هو نصرتنا، أنه يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. باركنا واجعلنا مستحقين من أجل خاطر دمك الزكي الكريم الذي دعي علينا، وبشفاعة أم النور الطاهرة عذراء مريم والقديس العظيم الأنبا أبراهام وبركة عيد ميلادك المجيد يا رب يسوع، اجعلنا مستحقين أن نناديك بدالة البنين قائلين بشكر. يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. آمين يا رب، لك كل مجد وإكرام وسجود من الآن وإلى الأبد. آمين. كل عام وأنتم بخير جميعا. الله يحفظكم في نعمته، والله يحفظكم في اسمه، والله يمتعكم بهذا العيد، عيد الميلاد المجيد. سلام لكم جميعا. وتفضل المايك معك يا أخي سيرفي.
شكرا لكم يا الأحباء، ورح نقفل الروم دلوقتي ونلتقي يوم الخميس. بكرة مش هنلتقي عشان خاطر بكرة الصلاة بتاع العيد، كل سنة وانتم طيبين. فنلتقي يوم الخميس إن شاء الله في موضوع تكملة للموضوع بتاع النهاردة، وحيكون ضيف ويانا أيضا هو أحد الأحباء الذين عبروا من الظلمة إلى النور. وكل سنة وانتم طيبين، وأراكم في ملء بركة الإنجيل جميعا، والرب معكم. امضوا بسلام. سلام الرب مع جميعكم. آمين. آمين.